عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة نوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين. بعد اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، ترامب يعلن تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرباط. الجيش الأمريكي يعلن حالة التأهب القصوى لصد هجوم إيراني محتمل بالشرق الأوسط. حكومة الوفاق تتهم الجيش الليبي بقيادة حفتر بالتحشيد العسكري قرب سرت والجفرة. البداية من واشنطن، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق على تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما، وهو ما وصفه بأنه اختراق تاريخي للسلاح في الشرق الأوسط. وأضاف ترامب أنه وقع إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، معتبرا أن اقتراح المغرب الجاد والواقعي بحكم ذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم من أجل السلام والرخاء. إلى ذلك قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن بعض القرارات التي تطلبت إعادة الاتصال مع إسرائيل لا تعد تطبيعا، مشيرا إلى أن المغرب كان لديه مكتب اتصال مع إسرائيل منذ العام 2002. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الرباط المحلل السياسي دكتور حافظ الزهري. بعد التحية دكتور حافظ، ما هي دوافع المغرب لتطبيع العلاقات مع إسرائيل؟
أولا حتى نضع كل شيء في سياقه، ليس بكلمة التطبيع الكامل، وإنما هناك إعادة لفتح مكتب للاتصال، لأن المغرب كانت له علاقات عبر مكتب اتصال مفتوحين في الرباط وتل أبيب في سنة 1994، وتم إغلاقه سنة 2002. وهل تعلمون كذلك أن هناك أزيد من 1,000,000 يهودي مغربي في إسرائيل، يعني جالية مغربية يمكن أن نعتبرها لها جذور في المغرب وتقوم بزيارة رسمية للمغرب، لكن اليوم فقط هناك رابط يعني جوي ما بين إسرائيل والمغرب لتسهيل سفر إخواننا المغاربة اليهود للقيام بزيارات عائلية كذلك إلى عائلتهم في المغرب وإلى قبورهم. وهناك يعني هناك روابط روحية وروابط دينية بالمملكة وبعرش المملكة خصوصا الملكية المغربية، يعني هناك ربط ارتباط كبير. وبالتالي فيمكن القول أن هذه الأمور كلها ساهمت في تسهيل يعني هذه الإجراءات التي تم الإعلان عنها في أفق ممكن أن نقول ربط العلاقات الدبلوماسية كاملة في المستقبل.
المغرب ينفي أي علاقة بين اعتراف واشنطن بسيادته على الصحراء الغربية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لماذا جاء هذا القرار الأمريكي في هذا التوقيت؟ وما أهمية الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية على مسار الصراع هناك؟
كما تعلمون أن المغرب اعترف باستقلال لأمريكا سنة 1977، وكما قال ترامب في تدوينته عبر موقع تويتر أنه رد للجميل واعتراف بمغربية الصحراء. كما تعرفون هناك تطورات سريعة تعرفها المنطقة في المدة الأخيرة، وهناك افتتاح للعديد من القنصليات، وهناك يعني سحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية البوليزاريو، كذلك هناك العديد من الدول الآن اقتنعت بالصراع المفتعل حول مغربية الصحراء. نلاحظ عبر العالم العديد من الدول الآن تسعى إلى فتح قنصليتها بالصحراء المغربية. وبالتالي فالقرار الأمريكي جاء باعتبارها دولة عظمى أولا، وباعتبارها عضوة في مجلس الأمن وتمتلك حق الفيتو، فهو قرار تاريخي، قرار قوي لا يمكن إلا التنويه به، وهو قرار سيعطي يعني دفعة للقضية المغربية من أجل إنهاء هذا الصراع بشكل نهائي. القرار الأمريكي كما حاول الكثير أن يضعه في مكانه الصحيح، هو قرار لم يأتي من فراغ، وإنما العلاقات المتطورة التي كانت ولا تزال بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية منذ عهود قديمة.
هل يمكن لاتفاقية التطبيع مع إسرائيل التوصل لحل نهائي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين كما أعلن المغرب ومن قبله الإمارات والبحرين؟
الموقف المغربي واضح، موقف رسمي كما أعلن عنه بلاغ الديوان الملكي وفق الاتصال الذي أجراه جلالة الملك مع الرئيس عباس أبو مازن، أن ربط العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ليس على حساب القضية الفلسطينية، وإنما هو دائما المغرب متشبث بحل الدولتين، وكما نعرف جلالة الملك هو رئيس لجنة القدس، وبالتالي فهو الضامن لحل هذه القضية بشكل يعني سيعطي حقوق الكاملة للشعب الفلسطيني إن شاء الله.
وإلى الخليج، حيث كشف مسؤول عسكري أن الجيش الأمريكي في حالة تأهب قصوى ويعزز قواته في الشرق الأوسط للرد على هجوم إيراني محتمل. وقال المسؤول في تصريحات لصحيفة بوليتيكو الأمريكية إن البنتاغون يراقب عن كثب مؤشرات مقلقة بشأن استعدادات لهجوم محتمل من قبل ميليشيات إيرانية في العراق. وأوضح أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قلقة من أن طهران قد تستفيد من عملية الانتقال الرئاسي الأمريكي وانسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان، وكذلك الذكرى القادمة لمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. وتابع المسؤول العسكري أنه ليس هناك خطة للهجوم، لكن هناك خطة لتصوير وضع دفاعي قوي من شأنه أن يعطي خصما محتملا وقفة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من طهران المحلل السياسي صالح القزويني. بعد التحية، ما هي أسباب هذه التحركات العسكرية الأمريكية برأيك؟
لا أعتقد أن هذا التحركات بمعزل عن السياسة التي انتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الجمهورية الإسلامية، وهي سياسة تأليب المنطقة، سياسة إعطاء صورة مخيفة مرعبة عن إيران أنها تهدد المنطقة، وبالتالي سياسة دعم الحظر والضغوط القصوى ضد إيران. بالتالي الرئيس الأمريكي منذ أن تولى الرئاسة وإلى هذا اليوم فإنه يهول الملف الإيراني ويضخم الملف الإيراني ويسعى إلى الإيحاء أن إيران تهدد المنطقة وأنها الخطر الكبير في هذه المنطقة، وبالتالي كل هذه التحركات، كل هذه التصريحات، كل هذه المواقف تصب في هذا الإطار، خاصة إجراءات الحظر والعقوبات التي اتخذها وسنها ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، كانت كلها تصب في هذا الإطار، إطار ممارسة الضغوط القصوى والتهديد ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. بالتالي هذه أيضا الخطوات تصب في هذا الإطار.
البنتاغون يتحدث عن مخاوف من هجوم إيراني محتمل، هل هناك أي مؤشرات على ذلك؟
يعني لم تعلن إيران حتى الآن عن ذلك، ولم تقرر أن تهاجم أي طرف في المنطقة إذا لم يتبين أن الفاعل الرئيسي في اغتيال الشهيد فخري زاده القوات الأمريكية. وبالتالي قضية الانتقام للشهيد فخري زادة هي قضية محسومة ولا يمكن أن تتردد إيران بشأنها. ولكن أن تتبنى إيران خطوة الانتقام وأن تعلن عن ذلك فهذا مستحيل، لأنه الجريمة حدثت بشكل سري وغير معلن ولم يتبناها أحد. بالتالي إيران إذا وصلت إلى قناعة أن القوات الأمريكية هي التي تقف بشكل مباشر ضد هذه الجريمة، أو الكيان الصهيوني يقف بشكل مباشر ضد هذه الجريمة، فإنها سوف ترد بالطريقة المناسبة بالمكان المناسب في الوقت المناسب، ولن تعلن إيران ولن تتبنى هذا الانتقام وهذا الرد كما فعل المعتدي. المعتدي لم يتبنى، رغم أنه كانت العملية متقنة، وجهت ثلاث ضربات لإيران بضربة واحدة، يعني إضافة إلى تصفية العالم النووي الإيراني فخري زادة، فأنها أثارت الشكوك حول قدرة إيران على الإمساك بالأمن، وكذلك وجهت ضربة قوية لكرامة وعزة وسيادة إيران. بالتالي إيران إذا أرادت أن تنتقم لهذا الشهيد يجب أن يكون على هذا المستوى، ولكن في نفس الوقت لن تعلن ولن تتبنى إيران الضربة والهجوم، ولكن إنها مصرة وقاطعة في هذا المجال أنها سوف تنتقم وسوف تضر ترد على المعتدي والذي نفذ هذه الجريمة.
طائرتان أمريكيتان من طراز B-52 نفذتا طلعات جوية بالخليج وبالقرب من السواحل الإيرانية. ما هي رسائل واشنطن إذن؟
إيران هذا الموقف موقفها ليس موقفا جديدا، هذا الموقف أطلقته منذ اليوم الأول الذي أعلن فيه ترامب الاستعداد للتفاوض مع إيران والجلوس على طاولة واحدة مع إيران باتفاق نووي جديد. منذ اليوم الأول الذي انسحب منه من الاتفاق النووي أعلن ذلك، بل قبل ذلك، قبل أن ينسحب من الاتفاق النووي قال أنني مستعد للجلوس على طاولة المفاوضات وإبرام اتفاق جديد مع إيران. إيران إذا كانت تريد أن تتفاوض على هذه الورقة لكانت تفاوضت مع ترامب ولما تحملت كل هذه الأعباء وهذه المشاكل والتضييق والحصار والخناق وكل ذلك. من هنا فلا أعتقد أنه سوف تتفاوض، أن إيران ليست مستعدة، وأعتقد أن الرئيس المنتخب لديه قناعة في ذلك، يعني يعرف أنه إيران لن تتفاوض. لذلك إذا طرح هذه القضية فإنه في الواقع إما أنه يريد أن يبتز إيران أو أنه لا يريد أن يعود للاتفاق النووي. إذا كان لا يريد أن يعود للاتفاق النووي فإيران واضحة، يعني اتخذت موقفا واضحا وسياسة واضحة أنها بالتالي شيئا فشيئا سوف تخفض التزاماتها بهذا الاتفاق، وأعتقد أنه في نهاية المطاف تخرج من هذا الاتفاق إذا كان الرئيس بايدن لا يريد أن يعيد الاتفاق. أما إذا كان يريد أن يبتز إيران ويسعى إلى الحصول من العديد من المكاسب، فأعتقد أنه أن هذا الأمر ليس مطروح بتاتا لدى كافة الإيرانيين أنه يقدمون تنازلات فيما يتعلق بأوراقهم التي يمتلكونها، وفي مقدمتها الصواريخ النووية أو التطبيع مع الكيان الإسرائيلي أو قضية النفوذ إيران في المنطقة. من هنا أعتقد أنه يضيع الوقت إذا كان يريد أن يسعى إلى تحصيل مكاسب وتنازلات.
و وإلى ليبيا، حيث صرحت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني الليبية بالعاصمة طرابلس أن هناك معلومات تؤكد على وجود عمليات تحشيد عسكري في مناطق سرت والجفرة من قبل قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. وأكدت في بيان على دعمها لعمليات السلام وما تم الاتفاق حوله في اجتماعات لجنة 5+5 العسكرية، محذرة من أي عملية خرق أو إقدام على أي عمل عسكري سيتم صده بقوة. وكان المتحدث باسم الجيش الليبي لواء أحمد المسماري أعرب في وقت سابق عن قلقه إزاء الحشود المتزايدة لقوات الوفاق في طرابلس ومصراتة ونقل ميليشيات وأسلحة عسكرية باتجاه التماس غرب سرت والجفرة على حد قوله. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من ليبيا المحلل السياسي السنوسي إسماعيل. بعد تحية، يعني هناك اتهامات متبادلة من طرفي الصراع بالتحشيد العسكري قرب سرت والجفرة، ما الهدف من هذه التحركات برأيك؟
هو طبعا في اعتقادي بأن ما يجري على الساحة السياسية أصبح يعني شبه متجمد معروف عند نقطة الخلاف على آليات اختيار السلطة التنفيذية، وهذا طبعا تسبب على ما يبدو تسخين أو توتر على الجبهة العسكرية التي تخضع في واقع الحال إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي أتى أو الذي تم توقيعه بالأطراف الليبية على خلفية توافق دولي بين القوى الموجودة في ليبيا أو القوى الدولية الموجودة في ليبيا، والتي ربما أعتقد بأن التوافق بينها هو الذي يحافظ على وقف اطلاق النار حاليا، لأن وقف اطلاق النار هو اتفاق عسكري لا يوجد له غطاء سياسي حتى الآن بسبب استمرار الانقسام السياسي في ليبيا وعدم وجود سلطة تنفيذية تشرف على تنفيذ بنود الاتفاق وقف اطلاق النار، والذي هو يحتاج إلى الكثير من العمل من خلال سلطة تنفيذية موحدة لكل ليبيا.
هل يعني ذلك برأيك أن هناك من يريد من الطرفين خلط الأوراق وعرقلة العملية السياسية في ليبيا، وكيف ينعكس ذلك على اتفاق وقف إطلاق النار ومخرجات العملية السياسية؟
في اعتقادي بأن الأطراف الصراع الرئيسية اللي هم طرفين، طرف في الشرق وطرف في الغرب، يفهمون هذه المعادلات سواء كانت العسكرية التي تجري على الأرض أو كانت المعادلات الدولية التي تتعلق ب لنقل التفاهمات مثلا الروسية التركية، وكذلك اللي هو التوافق المصري مع هذا الاتجاه والمباركة الأمريكية في سبيل تحقيق الاستقرار في ليبيا واستعادة سيادة الدولة الليبية. هذه كلها يدركها الطرفان الرئيسيين، ولكن الإشكالية هي في وجود أطراف أخرى أعتقد أنها لا تدرك هذه المعادلة التي بموجبها تم التوافق على تشكيل سلطة تنفيذية تضم أطراف الصراع، فهم الآن هم الذين ممثلين في شخصيات داخل اللي هو الملتقى الحوار السياسي، لم تستطع تلك الشخصيات أن تتفهم هذا الواقع المحلي والبعد الدولي للمشكلة الليبية، فلذلك هم الآن لازالوا لنقل أنهم يعتقدون أن بإمكانهم تحقيق مصالح جهوية أو مصالح ضيقة من خلال تمرير أسماء معينة داخل السلطة التنفيذية، فهذه الإشكالية الآن أعتقد بأنها تعالج بالإقناع وبنوع من الحوار الذي تحاول السيدة ستيفاني أن تفتحه داخل ملتقى الحوار السياسي. فاعتقادي أن فشل ملتقى الحوار السياسي سينعكس على اللي هو الوضع العسكري بمزيد من السخونة، مزيد من خروقات وقف إطلاق النار، بل ربما أيضا تهديدات بربما انهيار وقف إطلاق النار. ولكن طبعا أتوقع أن الدول التي توافقت على هذا الاتفاق اللي هو وقف إطلاق النار، أعتقد بأنها ستبذل جهود أكبر من أجل دعم المسار السياسي في ليبيا.
إذن ما هي أسباب الخلافات بين أعضاء لجنة الحوار السياسي حول الآليات المقترحة بشأن تسمية أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة؟
ذكرت لك أن الأسباب عديدة، هي الإشكالية فإن لدينا طرفي صراع، لنقل أن هناك وضوح في هذه المسألة، هناك لنقل القوة السياسية في المنطقة الشرقية التي يسيطر عليها الجنرال حفتر، هذه أصبح هناك توافق أن لتمثيل هذه الكتلة عن طريق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، المعترف به دوليا. وبالنسبة للمنطقة الغربية طبعا أصبح لزام عليهم أن يتوافقوا حول شخص يعني له قبول دولي وله يعني إمكانية أن ينفذ بنود الاتفاق. فاعتقادي أنه حتى الآن أبرز فيها هو فتح بشارة. أعتقد بأنه في هذه الحالة يمكن أن يتم تشكيل السلطة التنفيذية على هذا الأساس، يعني أن يكون عقيل الصالح رئيس المجلس الرئاسي وأن يكون فتحي بشاغة رئيس للوزراء. في حالة يعني تفهم أعضاء منطقة الحوار السياسي لهذا الواقع، وهو واقع يعني نحن لا نتحدث عن مثاليات وأحلام وربما عملية ديمقراطية بإعداد التصويت داخل المنطقة، ولكن الإشكالية تتمثل في الواقع الموجود يعني بهذا الشكل. ففي حالة اختيار شخصيات أخرى ربما يحدث هناك خلط، وربما يحدث هناك أمور غير متوقعة، يعني مثلا يعني أن يكون هناك رئيس وزراء يعني ضعيف لا يستطيع أن يفرض سلطة قانون في المنطقة الغربية، وهي طبعا منطقة مليئة بتعدد لنقل الرؤوس السياسية وكذلك الكتائب المسلحة وإلى آخره، وتحتاج إلى من يفهم هذا الواقع. وأيضا المنطقة الشرقية معلوم بأن هناك القوة يعني القوة الكبيرة التي يقودها حفتر، وهي أيضا مجموعة مسلحة، يعني نحن لا نتعامل في هذه الحالة مع جيش ومقابل ميليشيات، إنما هي كلها ميليشيات بما فيها التي يقودها حفتر. لذلك أيضا هناك من يعني أو لنقل أننا نحتاج إلى شخصية تستطيع أن تفرض الاتفاق على الأرض في المنطقة الشرقية. وفي هذه الحالة لا يمكن التفكير في شخص يكون خاضع لحفتر. معلوم بأن حفتر مرفوض ورفض مطلق في المنطقة الغربية، ونحتاج إلى من يستطيع أن ينفذ بنود الاتفاق ونقول يفرض هذا الأمر بدون أن يكون له خوف من حفتر أو محاولة تأثير من حفتر على يعني بنود الاتفاق التي تم التوصل إليها، سواء في وقف إطلاق النار أو فيما يتعلق بواجبات السلطة التنفيذية أثناء المرحلة التنفيذية.
والآن مستمعين إليكم جولة إخبارية حول العالم. أظهرت صور الأقمار الصناعية لأول مرة مداخل أنفاق جديدة لبناء تحت سلسلة من التلال في سفوح الجبال جنوب منشأة ناتانز النووية في إيران، وذلك على بعد حوالي 140 ميلا جنوب العاصمة. وقال جيفري لويس خبير الحد من الأسلحة في معهد مادلبري للدراسات الدولية في مونتاري كاليفورنيا إنه من المحتمل أن تكون المنشأة الجديدة موقعا أكثر أمانا لتجميع أجهزة الطرد المركزي، فيتقع بعيدا عن الطريق وتوفر التلال غطاء ثقيلا وكبيرا من شأنه حماية المنشأة من الهجوم الجوي بحسب صحيفة نيويورك تايمز. دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الحفاظ على السلم الأهلي في العراق والسعي لعدم تأجيل الانتخابات في بلاده، كما دعا إلى عدم الانجرار وراء مخططات الشرق والغرب، مشددا على ضرورة السعي إلى ترميم البيت الشيعي بدعوى أنه لا يعني التحالف مع الفاسدين، وأكد أنه مع تيار الإصلاح وتوحيد الصفوف في العراق وضد الفاسدين، مطالبا المتشددين بالعودة إلى تيار الاعتدال والبعد عن الغلو والتشدد في الفكر والآراء والبعد عن الطائفية. الآن مستمعين إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. بعد اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، ترامب يعلن تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرباط. الجيش الأمريكي يعلن حالة التأهب القصوى لصد هجوم إيراني محتمل بالشرق الأوسط. حكومة الوفاق تتهم الجيش الليبي بقيادة حفتر بالتحشيد العسكري قرب سرت والجفرة. الآن مستمعين إليكم جولة من الأخبار الاقتصادية. ارتفع سعر برميل النفط ماركت برنت بنسبة تجاوزت 2.5% فوق الحاجز النفسي ليبلغ أكثر من 50 دولارا للمرة الأولى منذ 6 أذار مارس الماضي وفقا لبيانات التداول. وارتفع سعر العقود الأجلة لشهر شباط فبراير لمزيج نفط بحر الشمال من برنت بنسبة 2.66% ليبلغ 50.16 دولارا للبرميل، فيما ارتفع العقود الأجلة لشهر كانون الثاني يناير لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.75% ليبلغ إلى 46.77 دولارا للبرميل. أعلنت قطر عن ميزانية عام 2021 بقيمة 194.7 مليار ريال، وتوقعت عجزا بمقدار 34.6 مليار ريال في العام القادم. وقالت وزارة المالية إن الدولة تتوقع إيرادات تصل إلى 160 مليار ريال في العام القادم استنادا إلى سعر نفط 40 دولارا للبرميل في المتوسط. واصلت الليرة التركية خسائرها مقابل الدولار في المعاملات المتأخرة، وذلك بعد أنباء حول اعتزام الولايات المتحدة فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية S-400. وهبطت الليرة التركية إلى 7.92 أمام العملة الأمريكية، وسجلت 7.91 محققة انخفاضا قدره 100.25% عن إغلاق الأربعاء 8 ديسمبر كانون الأول. قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري إنه من المستهدف رفع عدد الشركات التجارية في بلاده إلى 1,000,000 شركة بحلول 2030. جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد الإماراتية عبر المنصات الافتراضية، وذلك حول المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 والمتعلق بالشركات التجارية بحسب صحيفة العين. وقال المري إن تعديلات القانون تهدف إلى زيادة إنتاجية الشركات الوطنية وتنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية والمحافظة على الفرص والمميزات للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمواطنين في نظام المشتريات الحكومية. أما الآن إليكم مجموعة من الأخبار الرياضية. حافظ المنتخب البلجيكي لكرة القدم على صدارته في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ب 1780 نقطة، متقدما على فريق الديوك الفرنسي 1755 ومنتخب السامبا البرازيلي 1743 نقطة. وبحسب موقع فيفا حافظ المنتخب الإنجليزي على المركز الرابع، فيما جاء منتخب البرتغال في المركز الخامس، يليه منتخب إسبانيا السادس والأرجنتين السابع وأورغواي في المركز الثامن والمكسيك في المركز التاسع، فيما أغلق منتخب إيطاليا حلقة المنتخبات العشر الأقوى في العالم. نقل موقع يلا كورة المصري عن مصدر في المكتب التنفيذي بالاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف إن مباراة السوبر الافريقية التي تجمع الأهلي المصري ونظيره المغربي نهضة بركان ستقام في دولة قطر. وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم أعلن في وقت سابق أن المباراة ستقام في القاهرة في نسختها الجارية بعد اتفاق بين كاف والاتحاد القطري، وهو ما قوبل بالرفض من جانب الفريق المغربي. أعلن باني زهافي وكيل مدافع باي ميونخ ديفيد ألابا عن 4 أندية قد تكون الوجهة القادمة للاعب النمساوي في حال رحيله الموسم المقبل. ونشرت صحيفة بيلد الألمانية خبرا يقول بأن ألابا قد ينضم لأحد عملاقي إسبانيا برشلونة أو ريال مدريد أو تشيلسي الإنجليزي أو باريس سان جيرمان الفرنسي بعد انتهاء عقده مع الفريق في صيف 2021. وينتهي عقد ألابا مع البايرن في صيف العام المقبل، وسيكون بإمكانه الانتقال من الفريق مجانا، كما أصبح بإمكانه التفاوض مع أي فريق يرغب فيه بعد رأس السنة المقبلة. توفي لاعب كرة القدم الإيطالي باولو روسي هداف منتخب إيطاليا الفائز بكأس العالم 1982 عن عمر يناهز 64 عاما بعد الصراع مع المرض. وقال إنريكو فاريالي مقدم برامج راي سبورت بقناة التلفزيون الإيطالية التي كان روسي يعمل معها محلل رياضي باولو الذي لا ينسى: جعلنا جميعا نقع في الحب في صيف عام 1982، وكان زميل عمل ثمينا ومختصا في راي خلال السنوات الأخيرة. وخلال 4 مواسم مع يوفنتوس نال روسي لقب الدوري الإيطالي مرتين، بالإضافة إلى كأس أوروبا مرة واحدة وكأس إيطاليا في مناسبة واحدة. لكن مسيرته مع المنتخب ستظل مرتبطة بتسجيل 6 أهداف في كأس العالم عام 82 ليقود إيطاليا للقب للمرة الثالثة في تاريخها. والآن إليكم جولة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. فازت الفنانة المصرية إلهام شاهين بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم حظر تجول في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42، وذلك بالمناصفة مع الممثلة ناتاليا بافلينكوفا بطلة الفيلم الروسي مؤتمر ضمن منافسات المسابقة الدولية للمهرجان. وتدور أحداث فيلم حظر تجول في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر حول فاتن التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها ليلى غير قادرة على العفو عنها لأنها قتلت والدها، ما يضع الابن في صراع ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا. أما فيلم مؤتمر فتدور أحداثه بعد مرور عدة سنوات على حادث إرهابي مؤلم داخل أحد مسارح موسكو، وتقرر إحدى الناجيات من الحادث إقامة مؤتمر تذكاري داخل نفس المسرح وتدعو الناجين للحضور واستعادة ذكرياتهم. فرضت الهيئة الفرنسية الرقابية المعنية بخصوصية البيانات غرامة 100 مليون يورو على شركة جوجل التابعة لألفابات لانتهاكها قواعد البلاد الخاصة بملفات تعريف الارتباط التي تستخدم للأغراض الدعائية، وهي أعلى غرامة تفرضها الهيئة على الإطلاق. وأوضحت في بيان أنها وجدت أن المواقع الإلكترونية الفرنسية في جوجل وأمازون لم تطلب موافقة زوارها أولا قبل حفظ ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالإعلانات على أجهزة الكمبيوتر. وأضافت أن جوجل وأمازون لم تقدم أيضا معلومات واضحة لمستخدم الإنترنت عن الكيفية التي تنويان بها استخدام هذه الملفات، ولا كيف يمكن لمرتاد المواقع الإلكترونية الفرنسية رفض استخدامها. تحول ماليزي من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى بطل يساهم في دعم جهود بلاده في مكافحة فيروس كورونا المستجد الذي تحول إلى وباء عالمي أي جائحة. وأصبح الرجل الذي لم يجد فرصة عمل في أي من المحال التجارية مصدر إلهام للكثير من الماليزيين بعدما لفت انتباههم وجوده ونشاطه في الشارع وممارسة عمله بنشاط وهمة عاليين رغم كل التحديات. ونشرت صحيفة ساوز تشاينا مورنينج بوست مقطع فيديو قالت إنه يرصد جانبا مما يقوم به الشاب الذي يدعى محمد صديق، والذي استطاع أن يجد لنفسه عملا مستقبليا بتوفير الطلبات للناس من المحال التجارية ونقلها إليهم في منازلهم، مستخدما دراجته الخاصة مساهمة منه في دعم جهود البلاد في مكافحة كورونا. في مثل هذه الأيام تمر الذكرى السنوية لوفاة ألفريد نوبل المهندس والمخترع والكيميائي السويدي الذي أوصى بمعظم ثروته لإنشاء جائزة تحمل اسمه وتمنح لمن أفاد البشرية. المزيد في التقرير التالي.
ولد ألفريد نوبل في ستوكهولم 21 أكتوبر 1833، وكان الابن الرابع لأسرة فقيرة مكونة من والدين وثمانية أبناء. انتقل ألفريد مع أسرته عام 1842 إلى سان بيترسبورغ، حيث عمل والده في صناعة أدوات الآلات والمتفجرات. بعد تحسن وضع الأسرة المادي برع ألفريد في دراسة الكيمياء واللغات، وبالفعل كان يتحدث اللغات الإنجليزية والفرنسية الفرنسية والألمانية والروسية بطلاقة، وحصل ألفريد على أول براءة اختراع له عن عداد غاز عام 1857، ثم كرس نفسه لدراسة المتفجرات واختراع أجهزتها خاصة الصناعة والاستخدام الآمن للنيتروغليسرين. اخترع نوبل الديناميت عام 1867، وهي مادة أسهل وأكثر أمناً من النيتروغليسرين، وكان يستخدم على نطاق عالمي واسع في مجال التعدين وبناء شبكات النقل. اختراع الديناميت أثار جدلاً، بل أطلقت عليه صحف تهجر الموت، الذي أصبح غنياً بإيجاد طرق لقتل مزيد من البشر أسرع من أي وقت مضى، فأزعج ألفريد بذلك وأصيب بالقلق من ذكراه بعد الموت. انتخب نوبل عضوا في الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في عام 1884، وهي المؤسسة ذاتها التي تقوم باختيار الفائزين لاثنين من جوائز نوبل التي أوصى بتأسيسها في وقت لاحق. في 27 من نوفمبر من عام 1895 وقع نوبل وصيته الأخيرة لدى النادي السويدي النرويجي في باريس دون علم أسرته أو أصدقائه أو زملائه، مكرسا بذلك الجزء الأكبر من شركته لتأسيس جوائز نوبل التي تمنح سنويا دون تمييز لجنسية الفائز في الفيزياء والكيمياء والعلوم الطبية والأدب والاقتصاد والسلام. عن ألفريد نوبل من ذبحة صدرية، وتوفي في منزله جراء نزيف دماغي في 10 من ديسمبر كانون الأول من عام 1896.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. بعد اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، ترامب يعلن تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرباط. الجيش الأمريكي يعلن حالة التأهب القصوى لصد هجوم إيراني محتمل بالشرق الأوسط. حكومة الوفاق تتهم الجيش الليبي بقيادة حفتر بالتحشيد العسكري قرب سرت والجفرة. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، كان معكم فيها نوران عطلة. المزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.